أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى العنوان الثالث واللي هو الرابع في الحقيقة، وقلت الذي طبقنا عليه مسألة الخلط بين الأحكام الوهمية والأحكام العقلية. ومن هذه الدعاوى أيضا أو الرقم 3 ووجود الشر في العالم، دعاوى وجود الشر في العالم ينافي معذوليته لله. ومن هذه الدعاوى أيضا دعوى امتناع كون العالم فعلا للإله، لأنه عالم ممنوع بالنقص، ولو كان فعل إله لكان خاليا من النقص. فالمدعي لم يستنتج هذه النتيجة إلا بعد الفراغ عن أن فكرة خلو العالم من النقص هي فكرة ممكنة التحقق، ومنشأ الحكم بكونها ممكنة هو القدرة على تخيلها قدرة تلقائية. ولكن بمجرد أن ينتقل المرء إلى مقام التعقل يرى أنها فكرة ممتنعة بالذات. ما تكلمنا عنه سابقا أن على الأقل في عندنا اشتباه، هل هذا الإمكان الذي يقبع كأساس لقولنا بأنه لو كان العالم علة لإله لكان عالما خاليا من النقص، ولكنه ليس خاليا من النقص، فإذا ليس علة لإله، استثناء التالي، استثناء النقيض التالي يثبت نقيض المقدم. على الأقل عندنا شك بأنه هل هذه القضية، هل هذا الإمكان القابع وراء هذا الاستدلال، وهو إمكان أن يكون العالم خاليا من النقص، صحيح؟ إذ لو كان العالم بذاته لا يمكن أن يكون خاليا من النقص، وأن كان في إله وما فيش إله ما إلى ربط، ما يمكن أن تربطه بغيره، ما يمكن أن تربطه بغيره. فربط قابلية أو كمال العالم أو خلوه من النقص بالوجود الإلهي قائم على أساس مسلمة سابقة، وأن العالم قابل لأن يكون أكمل مما هو عليه، قابل أن يكون خاليا من النقص، صحيح؟ على الأقل في البداية هذه القضية، هذا الإمكان نحن لا نعرف هل هو من خلال متابعة حال الخيال أننا نستطيع في كل مورد جزئي أن نتخيل أن يكون بنحو آخر، وأن نستطيع أن نتخيل الآثار التي تحصل من نقائص على الأشياء أنها لم تحصل في كل مورد. ولكن هل هذا، رغم أنه بالنسبة إلى كل واحد ممكن، نعلم أنه ممكن لأنه يزول ويكون بعد في الواقع، يزول وفي الواقع بعض الموضوع، بعض الأشياء تحوز كمالاتها، بعض الأشياء تفقد كمالاتها، فبالنسبة إلى كل فرد لوحده ممكن، ولكن من حيث المجموع هنا هذه بسموها هني مغالطة، ارتكاب مغالطة، طبعا هني بيطبقوها هناك ولا يطبقونها هنا، مغالطة الكل والجزء في بحث العلية والتسلسل. وإذا كل واحد من أركان السلسلة يحتاج إلى علة، فإذا السلسلة كلها تحتاج إلى علة. ولك ستوب، مغالطة الكل والجزء، إذا كل جزء إذا كل جزء له صفة، وش مثل الكل له صفة؟ عرفت كيف؟ ممكن الكل لا يحتاج إلى علة. نعم بعض الموارد يحتاج علينا أن نميز، ولكن لا يمكن أن تنتقل هكذا فقط. هنا نفسهم يمارسون هذا، في كل مورد يمكن أن يكون بخلافه، إذن العالم كله يمكن أن يكون أفضل خاليا من النقص. هذا تطبيق أيضا إذا كانت نفس صرف كون الأجزاء لها صفة يعني أنها للكل، المسألة لها معيار آخر. فعلينا أن نرى هنا ونرى هل المورد هذا من الموارد التي حكمنا بالإمكان فقط نتيجة المغالطة ونتيجة متابعة حال الخيال أو لا، لأن هذا الأمر ممكن في نفسه، يعني ناتج من التعقل أو من التخيل. الآن هنا الدعوة التي بدأ فيها هناك اقتصرنا على هذا الكلام أنه لا نعلم، وبحث هذا الأمر يحتاج إلى تخصص، وعامة الناس فاقدون للتخصص. ويا عامة الناس ما تدعوا أنكم ملحدين، ما تعتمدوا على هذا السبب، ما عندكم مسوق لي، ما عندكم مبرر، ما عندكم ضمان وكفاية في أن ترجعوا إلى هذا السبيل. طيب الآن أريد أن نعطي مفتاح حلها، وإلا البحث تفصيلا سيكون في الكتاب الثاني اللي أعمل عليه الآن. هنا ترقيت وقلت ولكن بمجرد أن ينتقل المرء إلى مقام التعقل يرى أنها فكرة ممتنعة بالذات. ليش؟ لأن التعقل تطبيقا لما ذكرناه عن معنى التعقل يفرض ملاحظة الخصوصيات، وبملاحظة خصوصيات مكونات العالم، يعني شو يعني كل موجود موجود، مش العالم، والعالم ليس الفضاء، العالم هو المجموع، يجد هذه الموجودات أن اقتضاءها للتزاحم، يعني وقوع التزاحم بينها، لأنه ما هو النقص، كل موجود في حسب نفسه له خصائصه وله نقص. أعطي الآلات أو أعطي الأدوات للاستكمال إذا كان يمكن أن يستكمل، أو كماله الذي له بالفعل ولكن يمكن أن يتعرض للاصطدام، يمكن أن يتعرض للموانع فيفقد. مثلا النبات يمكن أن ينمو وتصل النبتة إلى كمالها، الحيوانات يمكن أن تنمو وتصل إلى كمالها ولها الأدوات حتى تحفظ كمالها، الإنسان أيضا، سائر الأشياء الأخرى من الجمادات تكون مكونة منظمة بنحو معين، الأرض منبسطة يمكن أن تتشقق، الجبل يمكن أن ينهد، المياه يمكن أن تجف، كل واحد. ولكن هذا لا يسمى، طبعا جفة المياه أثرت على النباتات، أثرت على الحيوانات، يعني بالنسبة إلى كل واحد منها، بالنسبة إلى كل واحد منها له خصوصياته، ما يحصل له خصوصيات التي بها كان هو، وهي كمالاته التي تخصه. ما يحصل ماذا؟ هو أنه نتيجة أن تكون كل واحد منها هو في وسط البواقي ومع البواقي، والبواقي ليست مجرد مصاحبات، البواقي بعضها عوامل تكونه، بعضها ملائمة لتكونه، بعضها تمنع موانع تكونه، وبعضها تؤثر على تكونه فيختلف بين حال وحال وحال. انت بتطلع شكلك هيك، انا بطلع شكلي هيك، ثم بيطلع شكلك لونه هيك، وبعضها تؤثر بأن يحصل اختلاف، يحصل عطل ونقص بمقدار ما ولكن قابل للتدارك، وبعضها يؤدي إلى أعطال ويؤدي إلى نقائص غير قابلة للتدارك، بيض واحد أعمى، بيض واحد ناقص إيد ناقص إجر، ولا بتولد عندك مشكلة مرضية بتأخذ دواء بتعالج هذا الشيء، ما لا، يكون هناك أسباب عوارض وأحوال، التقاءات، تأثرات، تزاحمات تؤدي إلى زوال كمالات لا يمكن تداركها. ولكن هذه الموجودات معا كلها في هذا العالم، بينها ترابط وبينها تخادم، وبنفس الوقت بينها، قصدي بالترابط يعني الدخالة في بعضها البعض، قصدي بالتخادم أيضا أنها مترابطة بالنسبة إلى تحقيق شيء آخر ضمن سلسلة، ومتوائمة بمعنى أنه في بعضها يتعايش مع البعض دون أي تأثير سلبي أو إيجابي، وبعضها يتعايش ولكن مع بعض التأثيرات السلبية القابلة للتدارك، وبعضها يتعايش لا يتعايش وإنما يكون ممانع. هذه الأحوال وهذه الموجودات ببعض أحوالها لتكون ممانعة ولتكون مزاحمة لبعض الموجودات الأخرى، تكون أقلية بالنسبة إلى مجموع الأشياء ومجموع الأحوال، ولكن هي ناتج طبيعي لهذا الاجتماع وهذا الترابط بين الموجودات، الذي هو ناتج عن طبيعة المادة والخصائص التي تسببها، بحيث تنشأ عنها هذا التنوع بشكل طبيعي، ينشأ عنها هذا الاختلاف بشكل طبيعي، وبالتالي هذه المتنوعات وهذه المختلفات تتحرك بطبعها إما بالإرادة وإما ضمن مسار طبيعي. المهم المقصود هو أن يحصل هناك تزاحم، بمعنى أنه وجود بعض الموجودات في بعض أحوالها يؤدي إلى سلب كمالات بعضها، أو يمنع من استكمال بعضها، أو يمنع من وجود بعضها، أو يعطل استكمال بعضها، أو يقضي على بعضها. فهذا النقص ناتج من هنا، ناتج من هذا الاجتماع بين مكونات العالم تماما تماما تماما، كما أن الكمال والنظام والحياة ممكنة على الأرض والكون ممكن يعني مستمر، هو نتيجة التخادم والتوائم بين المكونات، يعني التوائم والتخادم بين المي والسماء والغيوم والنبات والحيوانات والإنسان، تلاقي كلها سلسلة وهيكلية مترابطة، بحيث اختلال بعضها يؤدي إلى اختلال في السلسلة كلها، فهي متخادمة ولكن بنفس الوقت لها أحوال متصادمة. هذا التصادم علينا أن ننظر، هل أمر يمكن رفعه؟ هل هي بحسب طبيعتها بخصائصها قابلة للرفع، قابلة لتنظيم لتدبير، قابلة لأن تكون متخادمة ومتوائمة بنحو أزيد، أم ليست قابلة لأن تكون بنحو أزيد؟ وإذا قابلة كيف قابلة؟ من أي طريق؟ من أي طريق؟ هل هو متوقف على تدبير خارجي أم هو متوقف مثلا على استكمال داخلي بالنسبة إلى الإنسان مثلا؟ يعني هل استكماله وذهاب بعض النقائص يمكن أن يحصل بتأثير من خارج، أم لا هناك شيء يجب أن يحصل من داخل، من نفس الإنسان ومن نفس المجتمع الإنساني، هناك أمر يجب أن يحدث بالاختيار. هذا كله يعني يجب أن يدرس وأن يفحص وأن يعرف. ولذلك طبعا نتيجة هذا الكلام نصل إلى في النهاية إلى أن التدبير التشريعي هو جزء مفردة ومصداق من التدبير التكويني، خلافا للمتدينين، لقسم من المتدينين، يعني خلافا للأشاعرة أو خلافا للسنة. هذا ابن خلدون في كتابه يقول أنه لولا المعاجز ما ثبت وجوب بعث الأنبياء، أنه ما في شيء يلزم وجوب بعث الأنبياء، لأنه حياة البشر يمكن أن تقوم بدون وجود الأنبياء بالقانون الوضعي واللي هي القصة كلياتها قصة جنة ونار. إجي قالنا في جنة ونار هي بعد الموت، فهديك
حقق ما حد سقط Thank you. Okay.
التعاليم العقلية والأخلاقية، التعاليم الأخلاقية التي نعرفها والوضعية التي نؤمن بها التي نجري عليها، ما هو الاحتمالات، ما الممكن في هذا الحال؟ إن هذا الواقع التعاليم الأخلاقية المعاصرة يجدونها مثلا مخالفة لبعض التعاليم الدينية. إذا بيجي واحد بيقول لك الإسلام يقر نظام العبودية، على أساس أن الإسلام جاء هو الذي جاء بنظام العبودية، هو نظام موجود قبل الإسلام بمئات السنين، بآلاف السنين، جاء هو أعطى بعض التنظيمات، وهذه التنظيمات تجد أصلا هي سياقها سياق الخلاص من العبودية. أي شغلة أعتق رقبة، أي مشكلة أعتق رقبة، حتى عتق الرقبة بأذن وكيلك بكل شيء، والصيام شرايين متابعين وعتق رقبة، صيام عشرة أيام وعتق رقبة، عرفت كيف؟ عتق الرقبة بتخلص من العبودية مثلا. على كل حال إنه الإسلام عنده نظام العبودية، ومع إنه والله نظام العبودية بالمعنى اللي يفهموه من العبودية على أنه كلمة العبودية يجب أن نفهم شو المراد من العبودية هنا، أنه هي المشكلة في اعتبار الملكية، ولا المشكلة في أسلوب التعامل، ولا المشكلة في ما يحق لهذا الذي نسميه عبدا، وين المشكلة يعني؟ لأنه إذا جينا إسه في عنا عبيد ما بيسموهن عبيد ولا مش مملوكين بالمعنى الاعتباري والمعنى المقربي، بس يعانون ومحكومون بمقتضى ضرورات العيش أسوأ من العبيد في ذلك تلك العصور. عندك إسه العبودية في القرن الواحد والعشرين استغلال، يعني هي المشكلة في الاستغلال ولا المشكلة في العبودية في مصطلح الملك؟ الملك أمر اعتباري، شو أنا أملك، شو معنى أملك؟ وهذا يفتح باب الكلام أصلا في أصل السلطة على المملوك، سواء كان إنسان أو غير إنسان. حتى لو أتينا على أنه يعني قلنا بالعبودية وملكية الإنسان، من قال أن الإنسان إذا يملك شيء فيحق له أن يتصرف به كما يشاء؟ هذه مسألة يجب أن تبحث. هذا يفتح يدخلنا إلى نقطة أخرى. الإسلام يقر نظام الملكية الخاصة مطلقا وحق التصرف في الملك كما يشاء. هذا النظام موجود في البشرية منذ آلاف السنين. إذا الإسلام نظم بعض الأمور المتعلقة فيه، هل هو جاء بهذا النظام؟ فهذه المنظومة الأمثل؟ هل هذه هي الحالة الأفضل؟ أم هو مجرد إجراء وقائي في ظل استحكام هذه المنظومة وعدم قابلية المجتمع البشري لأن يكون مطبقا في منظومة أخرى؟ ومثلا إيش الشيوعية ألغت ملكية وسائل الإنتاج وعملت ملكية ماذا؟ ملكية وسائل الإنتاج للعموم مثلا. أو مثلا هناك من قنن وجمع عمل حل وسط مثلا. فأمور كثيرة يعني يمكن أن تتكلم فيها في هذا المجال. فيأتي يقال أن الدين بنظرة السائدة الآن الذي لا يميز فيه بين النظم التي كانت موجودة حينما جاء الدين وبين تعاليم نفس الدين وبين أيضا ما مورس على الدين من تشويهات وتحريفات، لا يميز بين هذه الأمور، وتقارن بالمشهورات المعاصرة، حقوق الإنسان، اتفاقيات دولية، قوانين وضعية. مثل إستاذ أنت بس انتظر إستاذ مثلا شوية بعد يعني كم سنة، شوف مثلا ما يتعلق بالمثليين وما يتعلق بالأمور الجنسية، بعد شو حتصبح مشهورات العصر، يعملون عليها مثلا بالنسبة يتعلق بعمل المرأة، بعمل المرأة واهتمام المرأة بالجانب العمل الاجتماعي والسياسي، كلها يعني مشروعات معاصرة نتيجة شو أو يعمل على جعلها مشروعات معاصرة بكثافة. والحال هي إنه شو نتيجة غايات محددة، رؤى محددة، أهداف محددة تحكم المعاصرة. يعني لولا أننا جعلنا الكمال البشري، كمال الإنسان في امتلاك المال والشهرة والجاه، ولولا أننا نظرنا إلى السياسة على أنها فرصة للتعبير عن الذات وللتسلط وإلى آخره، لما كان في معنى أنه نجي نناقش من يعني نجي نقول مثلا أنه بدنا المرأة تخرج إلى ساحة العمل وتكون سيدة أعمال وتكون عندها من قال لك أنه هذا شيء منيح؟ يعني إحنا ما نخلص من رجال الأعمال، بقى جيب لي سيدات أعمال اشتري بلالة غير من رجال الأعمال، من 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 الحيتان، حيتان المال. يعني هو مشكلة يعني هي الكمال البشري في امتلاك هذه الأمور، في تحصيل هذه الأمور. أول الكلام أنه هذا هو كمال، أولا نحدد ما هو الكمال البشري. إذا حددناه نعم من حق الجميع أن يتكامل كماله البشري. هم مصيبون لو قلنا أن الكمال البشري في الغايات الرأسمالية المادية ما كلامهم سليم 100%، والجماعة منطقيين مع أنفسهم بناء مع المبادئ التي يعني أو غير متناقضين مع أنفسهم بناء على المبادئ التي وضعوها. الكمالات هي الكمالات المادية، لا فرق بين الرجل والمرأة في حاجتها الكمالات المادية، فليكن كل منهما يصح. كلام سليم 100% على مستوى الاستنتاج، على تقدير صحة المبادئ. الكلام بيجي هون من خلال الكمالات الإنسانية. حصل الكمالات الإنسانية في هذه الأمور، كمال البشر، كمال الفرد، وكمال المجتمع. ما هي القابليات والمؤهلات والقدرات التي يمكن أن ينجزها كل واحد منهم، وما الذي ينبغي أن يهتم به؟ يعني خلي المرأة تفرغ طاقاتها في مجال العمل. أصلاً من قال إنه الرجل يجب أن يكون مستهلك كله في مقام العمل؟ حد يجي تقولي بتجعل المرأة هكذا؟ مش مكفينا الخراب هون، بجيب لنا خراب كمان من الثاني. فأول الكلام، بس هذا المشروعات المعاصرة. فالآن بيقول لك المرأة في 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 الإسلام أو المرأة في الدين جعلوها، حددوا لها وقالوا لها ومش عارف شو، وهكذا أمور كثيرة. حتى على مستوى التربية نفس الشيء بيجي الكلام فيما يتعلق وصل الوقت وصل الوقت للطار. طيب هنا السببان اللذان يمكن أحدهما أن يكون صحيحا على تقدير المخالفة بين المشورات والمشورات المعاصرة والأحكام والأخلاق الوضعية والدين، يأتي الكلام عنهما. وأنا حاول أتوسع فيهما هنا شيئا بالكلام، أنا تكلمت مختصر بشكل مختصر يعني زائد عن الحد هنا، وإنما تكلمت كذلك يعني تجنبا لأن أقع في يعني اختلاف مع نفس المتدينين، يعني باعتبار أنه هذه محل خلاف، وبعض أمور مشهورة، ربما مشهورة معاصرة مش مشهورة على مر ربما تاريخ الدين أو تاريخ الدين. على كل حال الحمد لله رب العالمين.